فمن أنكر حديث مجاهد يعني خبر مجاهد فهو جهمي. لماذا؟ لأنهم لا يريدون يعني من أنكر لا يريد إنكار الفضيلة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريد إنكار الاستواء على العرش وعلو الله جل وعلا بذاته. ولهذا كان هذا الحديث أو يعني هذا الأثر عن مجاهد في إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الله جل وعلا أنه فارق بين أهل السنة وأهل البدعة والتجاهل. أن أهل السنة يرونه ويقبلون ما جاء به في ما جاء به مجاهد في هذا الحديث، لكن ما تفرد به من جهة الإجلاس لا يأخذون به ويقولون هو من قول مجاهد على عهدته، لكن هو يشمل العلو والاستواء. وهذا رواه أهل الحديث والأمة وتلقته تلقت يعني مضمونه بالقبول. مثل الحديث الأوعال له نظام، في أحاديث تضعف أسانيدها وبعضها يكون واهي. لو رأيت مثلا كتاب العرش وما جاء فيه لابن أبي شيبة تجد فيها أخبار ضعيفة وأخبار ضعيفة جدا إلى آخره. يريد الناقل يريد المؤلف بذلك أن هذه الأخبار قبلها أهل السنة، يعني قبلوا بمضمونه ما دلت على استواء الله على عرشه ودلت على علو الذات لله تبارك وتعالى، فلا يدخل أثر مجاهد في ذلك، لأن هذا الكلام يراد به ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: فمن ذلك، ومن ذلك هذا يشعر بأنه لا لن يأتي بكل السنة، وإنما سيأتي بطرف مما يستحضره من ذلك. قال: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث غيره، وكما ذكرت لكم هذا الحديث من المتواتر، تواتر الحديث بنزول الله جل وعلا في الليل، واختلفت الألفاظ ولكن النزول من حيث هو متواتر. هذا الحديث فيه إثبات النزول لله جل وعلا، لأنه قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقوله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، النزول لما كان صفة، لأن النازل هو الله جل وعلا، والذي ينزل إلى السماء الدنيا هو الله جل وعلا، ونزوله جل وعلا نزول يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فليس كنزول المخلوق من أنه ينتقل من مكان إلى مكان، فيكون المكان الأول إذا كان أرفع قد أظله بعد نزوله إلى المكان الذي هو أخفض منه. هذا في حق المخلوق، ولا يلزم ذلك في حق الله جل وعلا، بل هو جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا نثبت النزول إثبات معنى لا إثبات كيفية، وإثبات من غير تمثيل ومن غير تجسيم، ونزول الله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. أهل السنة اختلفوا في النزول، هل يقال ينزل الله جل وعلا بذاته أم لا يقال، أم يطلق اللفظ على ثلاثة أقوال. منهم من قال ينزل ربنا بذاته، وذلك على قول طائفة من أهل الحديث والسنة، وذلك لأن ينزل ربنا بذاته نحتاجها حتى لا يتوهم متوهم أنه نزول أمره كما يؤوله المؤول أو نزول رحمته. قال آخرون: لا نقول ينزل بذاته ونمنع من هذا القول. فعندهم قول القائل ينزل ربنا بذاته أو إثبات النزول لله إلى السماء الدنيا بذاته أن هذا باطل ومردود، هذا قول طائفة أخرى أيضا من أهل السنة. والقول الثالث وهو الصواب أن لا يطلق هذا ولا هذا، لا ينفى ولا يثبت، لأن قاعدتنا في السنة أنه لا يتجاوز القرآن والحديث، فالحديث أثبت النزول ولم يقل فيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فنثبته كما أثبته عليه الصلاة والسلام. ينزل ربنا نقول ينزل الله جل وعلا في إثبات صفة النزول لله، ولا نقول بذاته، ولا نقول لا يجوز أن نقول بذاته، لا نثبت ولا ننفي. وإذا قال قائل هل النزول بذات الله جل وعلا، هل تقولون النزول بذات الله؟ نقول نعم نقول النزول بذات الله، لكن هذا عند المناظرة، عند الحجاج لنفي التأويل. وهذه طريقة يسلكها الدارمي في رده على المريسي وغيره، فيثبت ألفاظا في عند المناظرة والرد، ولا لا تثبت على وجه الاستقلال. وهذه قاعدة مهمة فيما يثبت عند الردود لأجل نفي التأويل والمعاني الباطلة وما لا يثبت من ذلك. المخالفون طبعا هنا في قوله ينزل ربنا ثم بحث معروف، وهو ما أثاره بعضهم من أنه هل نزوله بخلو العرش منه أم لا. قال بعض أهل الحديث والسنة يخلو منه العرش، وأداه إلى هذا القول وألجأه إليه أن النزول في فهمه لا يكون حقيقة حتى يلتزم بهذا، وهذا الذي التزمه بعض، بل الصواب الذي عليه المحققون وعام أهل السنة وأهل الحديث وأئمة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، أن الله جل وعلا مستوى على عرشه وينزل كما يليق بجلاله وعظمته، فينزل مع استوائه على عرشه، ويدنو من خلقه عشية عرفة مع استوائه على عرشه، ويأتي لفصل القضاء يوم القيامة مع استوائه على عرشه جل وعلا. وقوله هنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذه اختلفت فيها الروايات، ففيها حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفيها حين يبقى نصف الليل، وفيها حين يمضي ثلث الليل، وفيها شك حين يمضي نصف الليل أو ثلث الليل، أو حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل، يعني رويت بالشك. وأصحها هذا اللفظ الذي ساقه المصنف، وبعده الأحاديث التي فيها ذكر النصف، حين يبقى نصف الليل الآخر أو حين يمضي نصف الليل. فيقول من يدعوني فأستجيب له، فأستجيب هذا منصوب لأن جواب الحظ، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وقوله من يدعوني فأستجيب له، الدعاء يعم دعاء المسألة ودعاء العبادة، والاستجابة هي استجابة لدعاء المسألة ولدعاء العبادة. ففي دعاء المسألة يعطى السول، وفي دعاء العبادة يعطى الأجر، وقد يكون هذا وهذا، وقد يمنع من واحد ويعطى الآخر. فالاستجابة، استجابة الله لدعاء الداعي أعم من إعطاء عين المسؤول، فقد يسأل شيئا بعينه فلا يعطاه، ومع ذلك من دعا الله استجاب له، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال، إما أن يعطى سولا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن تدخر له يوم القيامة. وهذه الثلاث جميعا هي استجابة، الله جل وعلا يجيب الدعاء ويستجيب من دعاه، فقد يكون بإعطاء عين المسؤول، وقد يكون يصرف عنه من الشر مثل ما سأل، فكون يسأل حاجة والله جل وعلا لم يشأ ولم يرد أن يعطيه عين حاجته، حكمته جل وعلا، فيصرف عنه من الشر مثلها أو يدخرها له يوم القيامة. ولهذا جعل بعد الدعاء الذي هو العام، جعل بعده السؤال الخاص، فقال من يسألني فأعطيه، ثم العطاء قد يكون عطاء مغفرة، قد يكون عطاء حاجة، قد يكون عطاء عافية، ولهذا انتقل منه إلى ما هو أخص لقوله من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. فإذا أهل السنة يثبتون النزول حقيقة لله جل جلاله، وأما المبتدعة من المعتزلة وتلامذتهم أشاعرة والكلابية والماتريدية إلى آخره فينكرون النزول، منهم من ينكره أصلا ويفسره بمخلوق المعتزلة، ومنهم من يقول ينزل أمره، هؤلاء المؤولة الأشاعرة وغيرهم، ينزل أمره وتنزل رحمته ونحو ذلك، وهذا باطل بما سنوضحه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلا بها على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب والقدم لله جل وعلا هي من جنس النصوص الأخرى التي فيها إثبات صفات الله جل وعلا، والنصوص جاءت بالصفات، جاءت بإثبات الصفات لله جل وعلا، الصفات الذاتية والصفات الفعلية، والصفات الفعلية اللازمة كذلك الصفات الفعلية المتعدية. فباب النصوص جميعا باب واحد، إذا أقر بأخذ صفة من نص فإنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من النصوص الأخرى. فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرا واحدا ويثبتون النصوص، يثبتون الصفات التي في النصوص دون تفريق بين نص ونص. فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله جل وعلا أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتون ذلك ونفوسهم مطمئنة دون حرج وتحرج في النفس، لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحان ربنا وتعالى. وصفات الله جل وعلا كما سبق أن ذكرنا لكم منها صفات ذاتية ومنها صفات فعلية. والصفات الذاتية تفسر بأحد تفسيرين، منهم من فسر الصفة الذاتية لأنها الصفة التي لم تنفك عن الموصوف أزلا ولم تنفك عنه أبدا، ومنهم من قال الصفة الذاتية هي التي لا يزال الله جل وعلا متصفا بها لا تنفك عنه بدون ذكر الأزل والأبد. وبين هذين فرق، لأن بعض الأفعال التي فعلها الله جل وعلا واتصف بها جل وعلا ليس في الأزل، وإنما اتصف الله جل وعلا بها لما شاء أن يتصف بها، وذلك مثل الاستواء على العرش، فإن الاستواء على العرش صفة فعل من جهة أن الله جل وعلا لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، وهي صفة لازمة. وعلى حد تعبير أو تعريف الثاني للصفة الذاتية فإنها تدخل في الصفة الذاتية لأن الله جل وعلا استوى على العرش ولا يزال مستويا عليه. وأما التعريف الأول فلا يدخل فيه مثل صفة الاستواء، لأن صفة الاستواء لم تكن ملازمة لله جل وعلا أزلا، وإنما هو جل وعلا لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها بمشيئته وقدرته سبحانه وتعالى. فإذا قد تكون الصفة فعلية من جهة وذاتية من جهة أخرى، ونقصد بالفعلية أنها التي تكون قائمة بمشيئة الله جل وعلا وبقدرته. أهل السنة ما فرقوا في النصوص بين هذه الأنواع، وإنما أجروا الجميع مجرا واحدا، وما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، وما يخبر به عن ربه جل وعلا صادق فيه مصدوق يجب تصديقه فيه، لأنه صادق عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله. والصفات وذكر الصفات هي ذكر الصفات من أعظم مهمات الرسل، لأن بها العلم بالله جل وعلا. لهذا نقول إن طريقة أهل السنة في السنن وفيما ثبت فيما جاء في القرآن من ذكر الصفات أن الجميع عندهم واحد، وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا. كذلك إذا ثبت في قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة فإنهم يثبتون الصفة بذلك. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر في هذا الموضع صفات فعلية، ومنها صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب، وهذه الصفات فعلية لازمة، يعني أنها غير متعدية، لأن ضحك الله جل وعلا صفة لازمة لم يفعلها في غيره. صفة الضحك لازمة لم يفعلها في غيره، كذلك فرح الله جل وعلا لازم لم يفعله بغيره، كذلك عجب الرب جل وعلا لازم لم يفعله بغيره. والمؤولة يقولون فعل بغيره هذه الأشياء، أضحك غيره، عجب غيره، أفرح غيره إلى آخره، فيجعلونها ليست من الصفات وإنما هي من الأفعال المنفصلة مثل الخلق وغيره، فأرجعوها إلى أنها مخلوقة أو أن المراد بها التأويل كما سيأتي تفصيله. المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدعة من أهل التجهم والاعتزال الأشعرية والماتريدية. وصفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب هذه ليس فيها غرابة، بل هي من جنس صفة اليد لله جل وعلا، وصفة العلو لله جل وعلا، وصفة العينين لله جل وعلا، وصفة الأصابع لله جل وعلا، لأن الباب باب واحد، ومن دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله جل وعلا. وأما من أيقن بأن المقصود بالإثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فإنه يكون هذا الباب يسيرا عليه بفضل الله جل وعلا وبنعمه. الحديث الأول قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم إلى آخره. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، بل فيه إثبات أن فرح الله جل وعلا يفاضل بفرح غيره، لأنه قال لله أشد فرحا، فيها إثبات صفة الفرح، وفيها إثبات أن فرح الله جل وعلا هو أشد من فرح غيره، وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المتفاضلين، لأن المتفاضلين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل. قال جل وعلا هنا لله، قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم إلى آخره. لله أشد فرحا، هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله جل وعلا، لأنه فرح سبحانه وتعالى، وفرحه جل وعلا كما ذكرت آنفا صفة فعلية لكنها لازمة. وأهل السنة يثبتون الفرح ويقولون إن الفرح معلوم المعنى، والضحك معلوم المعنى، والعجب معلوم المعنى، ولا يمكن حده بحد واضح بين، لأن هذه المعاني راجعة إلى القلب، يعني قلب الإنسان، ولما كانت راجعة إلى القلب فإن الإنسان إذا فسرها فسيفسرها بمعبوده، سيفسرها بما أدرك في الخارج. والمعاني هذه معاني كلية، توجد كلية في الذهن، توجد كلية في التصور، أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإضافة. ففرح فلان غير فرح فلان، وضحك فلان غير ضحك فلان الآخر. أما مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضاف. وإذا كان كذلك كانت المعاني الذهنية العامة يصعب التعبير عنها بعبارة جامعة تحدها وتخرج عداه. ولهذا لا تجد من أهل السنة من يفسر هذه الألفاظ تفسيرا يخرج ما عداها عنه، ويقولون فرح الله جل وعلا معناه كذا وكذا، فيقولون الفرح معلوم، وقد يفسرونه ببعضه من باب تقريب، لكن الفرح معنى كلي يعلمه العبد، يعلمه الناس، كل في لغته يدرك معنى الفرح، لأن الفرح شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه، والضحك شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه، والعجب شيء يحسه المرء ضرورة في نفسه. وسيأتي أن انفراج الشفتين وظهور الأسنان أن هذا أثر الضحك وليس هو الضحك نفسه. المقصود من ذلك أن مثل تفسير هذه الألفاظ وأمثالها مما سيأتي أنها لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأنها لا توجد كلية إلا في الأذهان. ولهذا نقول الفرح معلوم، وبالنسبة للإنسان يفسر الفرح بكذا وكذا، بالنسبة لبعض خلق الله إذا كان يفرح نقول يوصف بكذا، يعني المخلوق، وفرحه معناه كذا وكذا، يعني بما نراه. ولهذا ما نقول إن فرح الله معناه كذا، لأن من فسر بذلك فإنه لا بد أن يقوم في ذهنه الواقع الذي شاهده. الله جل وعلا متنزه عن مماثلة الخلق في صفاته، فتثبت الصفة بما يليق بجلال الله جل وعلا في معناها الكامل وأشد الكمال اللائق به جل وعلا. ولهذا نقول الفرح معلوم، وأهل السنة يفسرون ذلك على قاعدة الإمام مالك حين سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا، وأمر فاخرج. وقال أهل السنة مثل هذا في النزول، ويقولون مثل هذا في الفرح، في الضحك، في العجب إلى آخر. الفرح معلوم، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا في الضحك، الضحك معلوم، والكيف غير معقول إلى آخره. وذلك لأن هذه الصفات المقصود منها إثبات المعنى، أما الكيفية فلا نعلم كيفية اتصال الله جل وعلا بصفاته. إذن في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله جل وعلا، وهذا الإثبات على القاعدة أنه إثبات من غير تمثيل ومن غير تعطيل، والممثلة مجسمة والمعطلة نفاث، وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء، فيثبتون ولا يعطلون ولا يكيفون ولا يمثلون. أما المخالفون في هذه الصفة فالمعتزلة يجعلون الفرح على قاعدتهم، يجعلونه مخلوقا منفصلا، يعني مما شأنه أن يفرح، والشيء إذا كان من شأنه أن يفرح يسمى فرحا. فهنا لله أشد فرحا، لأن هذا الفعل أو هذا الذي حصل في القصة وقول هذا الذي ضاعت راحلته وفقدها اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا شيء من شأنه أن يفرح، لأن هذا العبد تاب توبة من وجد راحلته بعد أن ضاق عليه الأمر وقال هذه الكلمة. فهذا الفعل الذي هو وجدان الراحلة، وجود الراحلة وقول هذا وتحصيله للراحلة بعد فقدها، هذا يكون منه أشد الفرح. والله جل وعلا يفرح، بل هو أشد فرحا بتوبة العبد من هذا. فهذا العبد بما حصل له من شأنه أن يفرحه، فكذلك التوبة من شأنها أن تفرح العبد، فصار الفرح يطلق عندهم على ما من شأنه أن يفرح اللي هي توبة العبد. والأشاعرة يؤولون ويقولون الفرح ليس المراد منه الحقيقة، لأن الفرح على إذا أثبت على حقيقته فإنه يقتضي التغير، ويفسرونه بأن الفرح هو الرضا، والرضا عندهم يفسر بإرادة الإحسان، فرجع الأمر إلى أن الفرح يرجع عندهم إلى الإرادة، لأنهم يرجعون الصفات إلى الصفات العقلية السبع التي أثبتوها. فإذا يجعلون هذا تأويلا كما ذكر الرازي في أساس التقديس وغيره، فيؤولون الفرح بأنه إرادة الإحسان. الفرح عندهم هو الرضا، والرضا إرادة الإحسان، فرجع الفرح إلى أنه إرادة. ولا شك أن هذا التفسير باطل، كما أن التفسير الأول للمعتزلة أو التحريف الأول باطل، لأن في كل منهما نفي للصفة. فأما أن تجعل الصفة مخلوقا منفصلا فهذا لا شك أنه مضاد لظاهر الدليل، لأن الله جل وعلا أشد فرحا، فظاهر من اللفظ أنه لا يدخل فيه المخلوق المنفصل. أشد فرحا يعني هو أشد فرحا بتوبة أحدكم، بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته إلى آخره. فإذا هو أشد فرحا من هذا الذي وصف، وهذا يعني أنه ليس مخلوقا منفصلا، ولا يمكن أن يكون لا في حقيقة الكلام ولا في مجازه، بل هو وصف ملازم، لأنه ميزه أيضا بأفعل التفضيل، قال هو أشد فرحا بكذا، وإذا كان كذلك لم يحتمل أن يكون مخلوقا منفصلا. وقول الأشاعرة أقرب من قول المعتزلة، لأنه يرجع إلى التأويل، فأول الفرح بالإرادة، ويرد عليهم بأن الفرح شيء أولا والرضا شيء آخر، وكل عبد يعلم من نفسه الفرق بين رضاه عن الشيء وبين فرحه به، فإن الرضا عن الشيء فيه الطمأنينة إليه، وأما الفرح به فيه الطمأنينة وزيادة البهجة والسرور واللذة بتحصيله أو بمشاهدته أو برؤيته أو بسماعه إلى آخره، هذا في حق المخلوق. فإذا كان في حق المخلوق نرى لزاما أن ثم فرقا بين الرضا والفرح، كان ذلك دليلا على أن معنى الرضا غير معنى الفرح، فإن الرضا يقصر عن الفرح، ليس كل رضا فرح، والرضا محمود والفرح الرضا محمود والفرح قد يكون بخير حق. لهذا ثم فرق بين الرضا والفرح. الرضا طمأنينة النفس إلى الشيء وارتياحها إليه، يعني هذا من باب التقريع، لأن المعاني هذه لا يمكن أن تحد بحد بين، لأن ما لها وجود في الخارج. مثل ما ذكرت لكم في أول الكلام، المعاني لا يمكن أن تحد بحد جامع، لأن الذي يحد بحد جامع مانع اللي له وجود في الخارج اللي تراه، فهذا الشيء اللي تراه أو تحسه ضرورة بأحد الحواس أمس، هذا اللي يمكن أن تحده، لكن الذي يمكن أن تحده بحد جامع مانع هو الذي يرى، هذا يمكن أن تحده. أما المعاني فليس ثم حد جامع مانع فيها. لهذا مثل الهوى لا يمكن أن يحد بحد جامع مانع، لأنه إنما أحس به إحساس ولم يرى. كذلك ما يسمى في العصر الحاضر الجاذبية ما يمكن أن تحد هي نفسها، وإنما تعرف بأثرها، وهكذا في أشياء كثيرة مما تعلمه إذا لم يكن الشيء يرى بنفسه لا يمكن أن يحد حدا جامعا دقيقا. لذلك نقول هذه المعاني إذا فسرت فهي تفسير تقريب، ونحن نرى الفرح من الإنسان ونرى الرضا من الإنسان، لذلك نقرب الرضا منه بالمعنى ونقرب الفرح منه بالمعنى. فنقول الرضا في تفسير الأشاعرة بأن الفرح هو الرضا، نقول هذا غلط، لأن رضا الإنسان يعلم هو من نفسه أنه غير فرح، فقد يكون راضيا غير فرح، وقد يكون فرحا مسرورا بشيء وهو غير راض عنه من كل جهة. فإذا الرضا يختلف عن الفرح. الرضا كما هو تقريب معناه كما ذكرت طمأنينة وارتياح للشيء، أما الفرح ففيه زيادة عن ذلك بأنه بهجة وسرور تنال نفس المرء ولذة تكتنف قلبه في من جراء ما شاهد أو ما حصل عليه إلى آخر. إذن فتفسير الفرح بالرضا نقول هذا لغة باطل، هذا واحد. الثاني أن اللغة ليس ثم فيها ترادف، وأن كل لفظ في اللغة يختلف عن المعنى الآخر، والنصوص جاء فيها استعمال لفظ الفرح وجاء فيها استعمال لفظ الرضا. قال جل وعلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما لفظ الفرح فجاء السنة في قوله لله أشد فرح بتوبة عبده إلى آخره. فإذا استعمال لفظ الفرح غير استعمال لفظ الرضا، فدل على أن لهذا معنى ولذاك معنى. الجواب الثالث نقول إنكم جعلتم الفرح بمعنى الرضا، والرضا رجع عندكم إلى معنى الإرادة. وما السبب في ذلك؟ السبب أنكم قلتم إن إثبات الفرح فيه التشبيه والتمثيل والتجسيم، لأن الفرح شيء من التغير وهذا يتنزه عنه الله جل وعلا. ونقول يلزمكم فيما نفيتم، يلزمكم فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، لأنكم تثبتون الإرادة، والإرادة تكون للمخلوق، وتثبتون الوجود، والوجود يكون للمخلوق، وتثبتون الكلام، والكلام يكون للمخلوق إلى آخره. وهذه الأشياء إذا كانت ثبتت للمخلوق فإذا إثباتها لله جل وعلا تجسيم، لأنها ما قامت فيما رأيتم إلا بالأجسام، المريد هو الجسم، يعني الإنسان الجسم الخاص، والمتكلم هو الإنسان. إذن فيلزمكم فيما نفيت فيما أثبتتم من جنس ما نفيتم، وإلا حصل التناقض، والتناقض مبطل للحجة. وهذا واضح جلي، لهذا يلزم كل من نفى صفة من الصفات سواء كانت من الصفات الذاتية أو الفعلية اللازمة أو المتعدية أو الأفعال، يلزم بأن ما نفيت هو مثل ما أثبت، فما الفرق بينهما؟ من أين أخذت أن الله جل وعلا يريد الإحسان؟ صفة عندك الإرادة لكن يريد الإحسان، أخذتها من الدليل، فإذا تثبت هنا كما أثبت هنا، وهذا واضح، فينبغي لك أن تتفاهم هذه الحجة في مناقشة المؤولين، لأن من أعظم ما يرد به عليهم ادعاء التناقض، أنت تثبت صفة وتنفي صفة، فما الفرق بين ما أثبت وما نفيت؟ ولا يقومون بفرق. حتى الجهمي ما في أحد أثبت وجود الله جل وعلا إلا وقال إن لذلك الموجود صفة، حتى جهم الذي نفى جميع الصفات سئل عن صفته فقال هو موجود مطلق، فأثبت صفة الوجود ونفى البقية لأجل أنها صفات للمحدثات، فيقال أيضا الوجود صفة للمحدثات، والموجود محتاج إلى موجد على رأيك، وإذا كان كذلك فإن الموجود لما حصل الاشتراك الموجود اسم اشترك أو صفة اشتركت بين الإنسان وبين الله جل وعلا، فلماذا لم تنفها لقصد التجسيم والتمثيل؟ كذلك المعتزلة انتبهوا لهذه الحجة فنفوا صفات، نفوا الصفات كلها وأثبتوا ثلاث، والمعتزلة نفوا الصفات كلها وأثبتوا سبع لأجل هذه الحجة، لأنهم رأوا أنه يلزمهم الإثبات فأثبتوا. أما أهل السنة فلم يفرقوا بين شيء من كلام الله جل وعلا وأثبتوا الجميع كما جاء في الكتاب والسنة. الصفة التالية صفة الضحك، وقال وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، هذا فيه إثبات صفة الضحك لله جل وعلا، وقوله يضحك الله إلى رجلين يضحك فعل، ولكن الفعل مشتمل على مصدر وهو الضحك، ولهذا يثبت منه صفة الضحك لله جل وعلا، لأن المقصود من هنا إثبات سياق الإثبات، والضحك صفة لازمة مثل ما ذكرنا، فعل فعلية لازمة تقوم بالله جل وعلا بمشيئته وقدرته وهي لازمة، وأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته. الضحك في المخلوق يرى بانفراج الشفتين وبظهور الأسنان إلى آخره، والله جل وعلا لا يثبت له أسنان ولا فم، وذلك في حق المخلوق ثابت، لهذا نقول إن الضحك لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفية ذلك. أما هذا الأثر فإنه نتيجة للضحك، يعني انفراج الشفتين ظهور الأسنان أو تغير بشرة الوجه وتغير السنحة بعض الشيء وانضمام بعض جلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض، هذا كله أثر من أثار الضحك، ليس هو الضحك. يردون إثبات هذه الصفة، قالوا الضحك هو تغيير سنحة الوجه وانفراج اللهوات إلى آخره، وهذا منزه عنه الله جل جلاله. نقول لا، الضحك أصله صفة قلبية ينشأ عنها أثر، ينشأ عنها أثر في المخلوق في الإنسان بهذا الذي ترى، أما هو فهو شيء ينشأ ثم بعد ذلك يحصل في الإنسان هذا الأثر، فإذا تفسير الضحك بأثره هذا غلط، لأنه تجنن على اللغة، وإنما يعلم الشيء بلازمة، ففي الإنسان يعلم الضحك بهذا الشيء إلى آخر، فإذا الضحك صفة من الصفات التي تثبت لله جل وعلا، وعلى طريقة أهل السنة أنها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. أما المبتدعة فعلى قاعدة أهل الاعتزال أنهم يجعلون الضحك مخلوقا منفصلا، والأشاعرة يقولون الضحك يجعلون الضحك هو مثل الفرح، يجعلون الضحك رضا أو علامة يعني دليل الرضا ونحو ذلك. والرازي وغيره من المهولة لما أتوا لهذه الصفة قال لا يمكن أن نصف الضحك، نصف الله جل وعلا بالضحك، وقال أولا لأن الله جل وعلا قال وأنه أضحك وأبكى، وإذا كان الله جل وعلا هو الذي أضحك وأبكى فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره، فلا نثبت صفة له لأنه فعل فعله بغيره، وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه به. والجواب عن هذا أن الله جل جلاله كذلك يرضي عباده مع أنه موصوف بالرضا، وهو جل وعلا يفعل بعباده ما يشاء من إغنائهم، هو جل وعلا أغنى وهو جل وعلا الغني، وهو سبحانه وتعالى يتصف بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه. الله جل وعلا غني ويغني، والله سبحانه وتعالى يضحك وكذلك يضحك، ولهذا قال إنه جاء في هذا اللفظ ضبط آخر أنه يعني في حديث آخر غير هذا أنه يضحك الله جل وعلا، فرام من ذلك نفي صفة الضحك أصلا، وهذا باطل بهذا اللفظ الذي أورده الشيخ، قال يضحك ربنا أو يضحك الله إلى رجلين، هذا ينفي أن تكون يضحك لأنه ذكر الفاعل وذكر المفعول، هذا يمنع ما أوله. أيضا مما ذكر أن الضحك هو تغير سنحة الوجه كما ذكر، وهذا عندهم يجري في كثير من الصفات مثل الغضب قالوا غليان دم القلب، ولهم في ذلك أمثال، فهذه الأشياء يفسرونها يعني هذه الألفاظ يفسرونها بآثارها. نعم غليان دم القلب هو آثر الغضب في المخلوق في الإنسان، يعني في الإنسان يغلي دم قلبه لأن له دم وله قلب، لكن هذا أثر ليس هو تفسير الغضب نفسه، إنما شيء ينشأ عن الغضب. كذلك الانفراد وتغير سنحة الوجه إلى آخره من آثار الضحك، هذا شيء ينشأ عنه، فكونه ينفي الشيء لأجل انتفاء الأثر هذا تحكم وباطل من جهة اللغة وأيضا من جهة النصوص، أيضا في هذا النفي تعطيل للنص، والنص جاء وإثبات صفة الضحك جاءت في غير ما نص في عدة نصوص بألفاظ مختلفة، وهذا يدل على أن إثباتها متعين لا يجوز تأويله بأي صفة أخرى مما يرمون. وأولئك يعني الأشاعرة يجعلون الضحك بمعنى الرضا كما ذكرت أو بمعنى القبول، يعني يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر إلى آخره، يعني أن الله قبل توبة هذا ودخوله في الإسلام ورضي عنهم فأدخلهم الجنة، فيفسرون الضحك بالرضا والقبول، ففيه من الرد عليهم ما سبق أن ذكرنا في الكلام على صفة الفرح. الحديث الذي بعده قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب الحديث الذي بعده قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أذلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن، ويعني بالحديث الحسن أن ما تقاصر رواته عن رتبة الصحيح بأن نقله عدل خف ضبطه، أو كما عرف عرفها الخطابي وغيره أن الحديث الحسن هو ما اشتهر مخرجه وعدلت نقلته. المقصود بالحديث الحسن يعني الحديث الحسن الاصطلاحي. شيخ الإسلام تارة يستعمل الحسن بمعنى حسن المعنى، وتارة يستخدم الحسن ويريد به الحسن الاصطلاحي، ولكن أكثر ما يستعمله بمعنى الحسن الاصطلاحي. وأما الحسن من جهة المعنى فإنه استعمله عدة مرات في أحاديث وحملت على أن المعنى حسن وليس حسنا على طريقة أهل الحديث. قال: وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. أولا هنا في بعض النسخ وقرب خيره، وهذا ليس بجيد، بل الصحيح وقرب غيره، والغير يعني تغيير، وقرب تغييره الشيء من حال إلى حال. عجب ربنا من قنوط عباده إذا لم يأتيهم المطر أو زادت عليهم الشدة والبأس، فإنهم يقنطون. والله جل وعلا يحجب من قنوط عباده وقرب غيره، يعني من قرب وقرب تغييره. وقرب خيره هو في معنى تغييره، يعني قرب إرسال الخير إليه. عجب ربنا، عجب هذه الفعل الماضي وفيها إثبات صفة العجب لأنه مشتمل على المصدر، وصفة العجب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاءت هذه الصفة في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، حديث رواه أحمد في المسند وفي إسناده بعض الكلام. وفي سورة الصافات قال الله جل وعلا لنبيه: بل عجبت ويسخرون. بل عجبت فيها إثبات صفة العجب لله جل وعلا على قراءة حمزة والكسائي، فإن فيها ضم التاء من عجبت، وقراءة المشهورة بل عجبت ويسخرون. بل عجبت يعني عجب الله جل وعلا. وكذلك قوله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم، في سورة الرعد: إن تعجب أنت فعجب قولهم، يعني إن تعجب من عدم إيمانهم أو من إنكارهم البعث أو إلى آخره مما قالوه، فعجب قولهم. فالمتعجب هو الله جل وعلا. في هذه الآية أيضا إثبات صفة العجب لله جل وعلا. فإذا صفة العجب لله سبحانه وتعالى دل عليها القرآن والسنة في نصوص متعددة. والعجب يكون من أحد شيئين: إما أن يكون العجب والتعجب من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله ثم حصل على نحو ما، فيتعجب منه لأنه لم يكن يتوقع أو لم يكن يظن أن يحصل كذا وكذا. هذا المعنى الأول للعجب في اللغة أو في استعماله. والثاني أن العجب يكون إذا حصل شيء، والثاني أنه إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة له، بالنسبة للمخلوق، فيه عدم علمه بالعاقبة وعدم نظره في حال نفسه، فيكون يتعجب منه لأجل حاله. فإذا المعنى الأول راجع إلى جهل المتعجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه. والمعنى الأول لما كان فيه الجهل وفيه عدم العلم صار منفيا عن الله جل وعلا، والمثبت لله جل وعلا المعنى الثاني، وهذا من جهة التقرير كما ذكرت لكم وليس من جهة الحد. يعني أن مورد العجب هو عجب ربنا هو أنه حصل من المخلوق ما يتعجب منه مما يدل على جهله بالعاقبة أو عدم علمه بحال نفسه أو بتقلباته إلى آخر. المقصود أنه يثبت لله جل وعلا العجب على جهة الكمال. أما العجب الذي فيه الجهل ومؤداه الجهل وعدم العلم والشك ونحو ذلك فإن هذا أو المتفاجئ بالأمر والانصدام به والانبهار بالشيء هذا كله ينزح عنه الله جل وعلا، لأن الله سبحانه يعلم ما حصل وما سيحصل، وليس شيء عنده جل وعلا جديدا ولا غريبا ولا هو جل وعلا سبق علمه جهل أو نسيان فيتعجب لأجل نسيانه أو عدم علمه، بل هو جل وعلا الكامل في صفاته. وإنما يكون التعجب لحال المتعجب منه، يعني فعل فعلا غريب بالنسبة إلى نظرائه أو عجيب بالنسبة إلى نظرائه، فيدل ذلك على أن المتعجب منه لا يعلم العاقبة، لا يعلم الحال، على جهله، على عدم نظره في حاله وقت عمل شيء من الأعمال. إذن فقوله عجب ربنا يثبت العجب على الوجه اللائق بالله، وهو العجب بحق أو العجب الكامل لله جل وعلا الذي ليس فيه نقص ولا يؤدي إلى نقص بوجه من الوجوه، وهو إثبات مثل الصفات الأخرى، لكن اضطرنا إلى التفسير ما سيأتي من ضرورة الرد على من أول هذه الكلمة. قال ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب، أيضا فيه إثبات صفة الضحك على ما ذكره. إذا تقرر ذلك فالعجب لله جل وعلا ثابت وهو دليل على كماله وعزته وقهره لخلقه، وأن خلقه ضعاف فقراء إليه جل وعلا، لا يعلمون ما يستقبلون ولا يعلمون أحوالهم، بل أحوالهم على التردد وعدم فهمهم لأحوالهم كما ينبغي. والله جل وعلا هو العالم بما سيكون وما يكون سبحانه وتعالى، فيتعجب من حال عباده. قال إذن فالعجب إثبات صفة كمال لله جل جلاله. أما النفاة فنفوا هذه الصفة على ما ذكرنا في نظائرها فيما سبق، وقالوا العجب يطلق ويراد به العجب يطلق ويراد به المخلوق المنفصل مثل ما ذكرنا فيما سبق، يعني ما يتعجب منه. فعجب ربنا من قنوط عباده، هنا عجب يعني أنه نظر إلى ما يتعجب منه الخلق، وإلا فالله جل وعلا لا يتعجب عنده. فالشيء الذي وقع يتعجب منه، يتعجب منه الخلق لو اطلعوا على ذلك، لو عرفوا ذلك يتعجبوا. والله جل وعلا أضاف الفعل هنا إلى نفسه عندهم لأنه حصل شيء يتعجبون منه. ومنهم من يقول وإن صفة العجب لله جل وعلا أن معناها أن معنى صفة العجب اللي هم الأشاعرة، أن معنى صفة العجب لله جل وعلا إظهار غرابة ما من شأنه أن يتعجب. فالمعتزلة عندهم أن العجب منفصل، والأشاعرة عندهم أنه إظهار لما يتعجب منه، إما بالقول بتبكيته أو بالإشادة به أو بتعجيب الخلق منه، وإما بالفعل بأن يفعل بهم فعل ما يتعجب منه. وهذا لا شك من جميع الجهات باطل، لأن فيه نفي لصفة الله جل وعلا. والذي قادهم إلى ذلك أن العجب فيه نوع نقص، لأنهم قالوا إن العجب لا يكون إلا ممن لا يعرف الحقيقة ولا يعرف المستقبل ولا يعرف أن هذا سيحصل، والجواب الذي أسلفنا ذكره هو أن العجب ينقسم إلى ما يكون من جهة عدم العلم وما يكون من جهة المتعجب منه، وهم أول ذلك من جهة المتعجب منه، فإذا يثبتون العجب لله جل وعلا، ويكون عجبه لأجل حال المتعجب منه، وليس مؤولا بأن عجب الله جل وعلا هو حال المتعجب منه، وإنما عجبه لأجل حاله. وفرق بين أن يكون متعجبا لأن يكون هو المتعجب من أجل الحال، أو أن يكون عجبه جل وعلا هو الحال نفسه، أو يؤول بما ذكرت من التأويلات التي ذكروها. المقصود من ذلك أن هذه الصفات ينفيها المبتدعة، وأهل السنة يثبتونها جميعا، وما ذكروه من التأويلات كل ذلك باطل، والحمد لله جل وعلا على ظهور المحجة وضعف ما أوردوه فيما أولوا به تلك الصفة. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. هذا الحديث فيه إثبات صفة القدم لله جل وعلا، والرواية الرجل تفسر برواية القدم، وأن الله جل وعلا متصف بهذه الصفة، والله سبحانه متصف بالساق ومتصف بالرجل ومتصف بالقدم، ولم يرد غير هذه الثلاث: القدم والرجل والساق لله تبارك وتعالى. ونثبت ذلك كما جاء في النصوص من غير تأويل ومن غير تمثيل ومن غير أن يطرأ على بالنا نفي أو تشبيه الصفة أو تمثيل صفة هذه الصفات بصفات خلق الله جل جلاله. في هذا قول الله جل وعلا: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، والمؤولة قالوا أن القدم هنا بمعنى ما تقدم من الشيء، فيكون القدم ما تقدم من الله جل وعلا إلى جهنم، وهذا عندهم كقوله جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال: قدم صدق، وهو ما يتقدم، ومنه سميت القدم قدما لأنها تتقدم في المشي. وهذا الذي قالوه من جهة التأويل هذا مردود، وذلك لأن لفظ قدم صدق يختلف عن لفظ قدمه، فقوله وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق أضاف القدم إلى الصدق، والصدق له أثر، أثر يتقدمه، لأن الصدق يهدي إلى البر، ولهم قدم صدق يتقدمهم ذلك أمامه. أما في هذه الرواية ففيها قدمه، أضاف القدم إليه جل وعلا، وهذه إضافة صفة لم يضف القدم إلى معنى، وفسرتها الرواية الثانية التي فيها رجلة، وهذه تنفي الاحتمال الوارد في رواية قدم. الوجه الثاني أن مما ينفي هذا الاحتمال أنه قال في أول الحديث: حتى يضع رب العزة فيها قدمه، حتى يضع، والموضوع هي القدم، والواضع هو الله جل وعلا، وهذا يمنع أن يكون المعنى التقدم. وأولئك قالوا صفة القدم منفية عن الله جل وعلا، وهذا الحديث باطل، ولو كان متفق عليه فهو موضوع أو ضعيف. لماذا؟ قالوا: لأن الله جل جلاله يقول عن النار: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فجعل ملء جهنم من الجنة والناس، وهذا الحديث فيها أنها لا تملأ حتى يضع الجبار فيها قدمه ورجله جل وعلا، هذا منافي للآية، وهذا لا شك أنه من التماحل في رد النصوص، لأن ملء الشيء قيد في الآية بأنه من الجنة والناس، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، فالجنة والناس ستملأ بهم جهنم. ولكن هنا هل ملؤها بهذا أنه لا يكون بعدها فيه ثم شيء، الجنة ستملأ وسينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر يملأها، وكذلك النار أيضا لها ملؤها ولن يكفيها ما فيها، وسينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر. والشمس والقمر، على عظم الشمس وعظم القمر ستكون في النار يوم القيامة كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فإذا قوله لأملأن جهنم منك ومن من اتبعك، أو لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا يراد به أنهم سيملؤونها، يعني تكون جهنم الغالب عليها ملؤها بهؤلاء، وليس في ذلك أنه لا يكون فيها متسع لشيء غير ذلك. ولهذا الموحدون يكونون في طبقة من طبقات جهنم، ثم دلت النصوص أنهم يخرجون منها إلى الجنة، فتظل هذه الطبقة من طبقات جهنم خالية ليس فيها أحد، لأنها طبقة عصاة الموحدين الذين خرجوا منها. فإذا النصوص يفسر بعضها بعضا، فكون الله جل وعلا وعد النار أو أقسم أن يملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين لا يعني أنه لا يكون فيها متسع لغير ذلك، فلله جل وعلا ينشئ لها خلقا آخر. ثم قال هنا لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني ألا من مزيد، وذلك لأن الله جل وعلا وعدها بملئها حتى يضع رب العزة فيها رجله فينزوي بعضها إلى بعض، فيكون ذلك تحقيقا لقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فمن أهل العلم من قال جهنم اسم لبعض النار، وجهنم أخص من النار، فالنار اسم لها جميعا، وأما جهنم اسم خاص لبعض طبقاتها والنار اسم عام، ولكن الصحيح أن جهنم والنار اسمان لمسمى واحد باعتبار اختلاف الصفات. إذن في هذا الحديث إثبات صفة القدم والرجل لله جل وعلا على نحو ما أسلفنا من طريقة أهل السنة في الإثبات، أنه من غير تمثيل ولا تجسيم ولا تعطيل، سبحان ربنا وتعالى وتقدس، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواية مسلم. قوله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، قال من سبحانه الله تعالى وقوله يقول:
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ففي الكلام على الحديث السابق الذي فيه إثبات القدم لله جل وعلا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجلة، وفي رواية عليها قدم، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، متفق عليه. هذا الحديث ذكرنا أن فيه إثبات الرجل وإثبات القدم لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وهذه الصفة، صفة القدم، جاءت هنا بلفظ الإفراد، وهما قدمان لله جل وعلا، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الكرسي: إنه موضع القدمين لله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة، وإثباتها كإثبات بقية الصفات مع تنزيه الباري جل وعلا عن مماثلة خلقه، وإثبات بلا تعطيل، وإثبات بلا تمثيل، كما أنه تنزيه لله عن المماثلة بلا تعطيل على قاعدة أهل السنة في نظائرها. وقوله فيها: لا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، يعني تطلب المزيد أو تسأل عن ذلك، حتى يضع رب العزة. وقوله هنا يضع يدل على أن المراد من القدم القدم المعروفة، لأنها هي التي توصف بالوضع. أما ما يتقدم من الأمر فإنه يوصف بالإتيان ونحو ذلك كما أوضحت لكم. قال: حتى يضع رب العزة. ورب العزة، العزة صفة من صفات الله جل وعلا، والرب هو الصاحب، رب الشيء هو صاحبه، والمتصف به أو المالك له ونحو ذلك. والصفات تضاف إلى ربوبية الله جل وعلا باعتبار أنه صاحبها الذي يوصف بها، لا باعتبار أنه المالك لها، لأن الصفات قائمة بذات الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا: حتى يضع رب العزة فيها أو عليها قدمه، فيها تصحيح أن يقال رب العزة ورب الجلال ونحو ذلك من الصفات، ورب الرحمة، على اعتبار أن معنى الربوبية هنا أنه الصاحب المتصف بها. أما الملك فلا يراد هنا، لأن الله جل وعلا مالك لخلقه، وأما صفاته جل وعلا فهي منه جل وعلا تبارك وتقدس. قال: فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط، يعني بعد أن يضع عليها الجبار جل وعلا قدمه، ينزوي بعضها إلى بعض، يعني يلتقي طرفاه، فتصغر جهنم بعد ذلك، بعد وضع الجبار عليها قدمه، فتكون مملوءة بعد ذلك بأهلها. فالجنة وعد الله جل وعلا، وعدها الله جل وعلا ملأها، ويدخل أهل الجنة فيها، ثم يبقى فيها فضل كما جاء ذلك في السنة، يبقى فيها فضل، فينشئ الله جل وعلا للجنة خلقا آخر يدخلهم ويسكنهم الجنة بفضله وبرحمته. وأما النار فهي دار عدله ودار جزاء، فإذا بقي فيها فضل فإن الله جل وعلا يضع عليها قدمه فينزوي طرفاها وتصغر حتى تمتلئ بأهلها الذين دخلوها. وهذا معنى قوله جل وعلا: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فالنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. وأما إنشاء الخلق للنار فهذا ليس بصحيح، والنار دار عدل الله جل وعلا، ولا ينشئ الله لها خلقا فيملأها، بل ملؤها يكون من الجنة والناس. وأما الجنة فهي التي يبقى فيها فضل فينشئ الله جل وعلا لها خلقا آخر، كما ذكرته في المرة الماضية، كما ذكر لي أحد الإخوة، من أن النار ينشأ لها خلق، يعني كانت على وجه العطف في كلامي، فإن هذا ليس بصحيح، وهي دلة ما قصدت. المقصود إثبات ما ذكرت لك الآن، وهو أن النار هي دار عدل الله تبارك وتعالى ودار جزائه، ولا ينشأ لها خلق، لأن ذلك لم يثبت ولم يأتي الدليل به. أما الجنة فنعم، ينشئ الله لها خلقا آخر، والنار لها ملؤها والجنة لها ملؤها. وطريقة أهل السنة هي إثبات صفة القدمين لله جل وعلا. وأما أهل البدع فإنهم أولوا ذلك ونفوه، وقالوا لا يتصف الله جل وعلا بالقدم، لأن القدم قالوا مجاز عن تقدم الأمر، كما قال جل وعلا في أول سورة يونس: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، القدم صدق عند ربهم. فالقدم هنا بمعنى تقدم الشيء الذي يسبق فيتقدم غيره. والقدم سميت في اللغة قدما لأنها تتقدم البدن عند المشي. وقالوا ما دام أنه قال قدم صدق ولم يبنى بها الصفة فاحتملت أن تكون كذا وكذا، فيكون القدم هنا معناها تقدم أمره لجهنم. وهذا باطل، لأن النص ثبت بالقدمين في غير هذا، ثبتت القدم في غير هذا النص. ثم في هذا النص دلالة على إبطال ذلك تأويل أو ذلك التحريف، لأنه قال فيه: حتى يضع رب العزة عليها قدمه. أولا قوله يضع رب العزة قدمه، لفظ يضع ثم قال قدمه، يعني قدم رب العزة يضعها على جهنم، وهذه لا تحتمل أن تكون تقدم الأمر، لأن ذلك يعبر عنه بالإتيان أتى أو نحو ذلك. أما الوضع، وضع القدم على الشيء، فهذا لا يحتمل التقدم. وأيضا هنا أضاف القدم إلى الله جل وعلا فقال قدمه رجله، وهذا يدل على أن هذه الصفة أضيفت إلى الله جل وعلا. ومن المعلوم أن إضافة الصفات لله جل وعلا من نعني بإضافة الأشياء لله جل وعلا مما لا يقوم بنفسه أنها إضافة صفات، كما نقول رحمة الله، وكما نقول فضل الله، وكما نقول يد الله، وكما نقول علم الله، وكما نقول كلام الله. الباب باب واحد، فإنه إضافة الصفة التي لا تقوم بنفسها أو إضافة الشيء الذي لا يقوم بنفسه إلى الله جل وعلا يكون إضافة صفة، كما مر معنا تقريره مفصلا في القسم الأول. فإذا هي إضافة صفة. أما إضافة الأعيان المنفصلة فهذه تقتضي التشريع، كالناقة ناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، هذه تقتضي التشريع كما نبهت على ذلك مرارا. المعتزلة في مثل هذا يرون أن هذه الصفات تفسر بمخلوقات منفصلة، يعني القدم إذا ما نفيت، إذا ما نفوا الأدلة أصلا، فإنهم إذا أثبتوا الدليل فسروه بمخلوقات منفصلة. والمعتزلة إذا ناقض الدليل القرآن، يعني الدليل من السنة القرآن، حكموا بإبطال الدليل من السنة، كما ذكرت لكم عن الرازي حيث إنه قال إن هذا باطل ولو كان متفقا عليه، هذا ضعيف أو موضوع، لأنه في القرآن أن الملء سيكون بالجنة والناس، وهذا الحديث فيه أن الملء سيكون بوضع الجبار عليها قدمه، فهذا تناقض أو مضادة لما في القرآن، فيكون هذا الحديث باطلا، وهذا من جراء سوء الفهم منه، لأن الملء حاصل لكن بعد الوضع، فالنار لها ملؤها. الدليل من السنة دل على أن الملء سيكون للنار من الجنة والناس، هذا الدليل من القرآن على أن الملء للنار سيكون من الجنة والناس. ودليل إثبات القدم هذا فيه أنه سيسبق هذا الملء وضع الجبار عليها قدمه، فهي ستمتلئ منهم لا من غيرهم بعد أن يضع الجبار فيها أو عليها قدمه تبارك وتعالى، كما ذكرت فينزوي بعضها إلى بعض فيلتقي طرفاها فتضيق فتمتلئ بأهلها، وهذا ظاهر. فالواجب أن يجعل الكتاب والسنة متفقين غير مختلفين، لأنها من مشكات واحدة كلها من عند الله تبارك وتعالى. الأحاديث التالية في هذا الحديث من حيث ما تضمنته من الصفات سبق الكلام عليه مفصلا. أوله قال وقوله يقول تعالى يا آدم، يعني قوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، هذه فيها إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا بحرف وصوت، دل على أنه بحرف وصوت. قوله يقول تعالى يا آدم، ويا حرف نداء، والنداء لا بد أن يكون بصوت، ويا حرفان، فدل على إثبات الحرف في كلام الله جل وعلا، والنداء صوت، فلا بد من إثبات الصوت لله تبارك وتعالى. ولهذا فسره بعد ذلك بقوله فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، وهذا اللفظ وهو قوله فينادي روي أيضا في الصحيح فينادى بصوت إن الله يأمرك، وقد قيل إن المنادي غير الله جل وعلا الذي ينادي الملائكة، لأن فيه إن الله يأمرك، وهذا ليس بجيد، لأن الروايات يجب أن تأتلف وأن يفسر بعضها بعضا، فرواية فينادى بصوت هي رواية ينادي بصوت، فالمنادي هو الله جل وعلا، وإذا قيل فينادى لأجل الفرار من إثبات الصوت لله جل وعلا والحرف في كلامه تبارك وتعالى، هذا ثابت في قوله يا آدم، إذ من أدلة إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى النداء، النداء والنجاء هذه من لوازمها أو مما لا تحصل إلا به أن يكون بحروف وأصوات، والله جل وعلا في كتابه العظيم أثبت أنه ينادي ويناجي، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، وقال سبحانه وقربناه نجيا، فالنداء ثابت في القرآن والنجاء ثابت في القرآن، والنداء هو المخاطبة بصوت مرتفع يعني للبعيد، والنجاء هو المخاطبة للقريب، وهذا طبعا حسب العرف يعني حسب الوضع اللغوي. فالنداء إثبات النداء لله يدل على أنه بحرف وصوت، لأن المعنى النفسي لا يقال فيه نداء، المقصود من ذلك أن هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلامه جل وعلا بحرف وبصوت. وقد مرت معنا المسألة في تقريرها مفصلة عند قوله تعالى في القسم الأول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى من الاستدلال على مسألة الكلام. قال أيضا: وقوله: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هذا به التنصيص الصريح على أن كل أحد سيكلمه الله. والتنصيص الصريح استفدناه من مجيء من بعدما النافية ما منكم من أحد، لأن من تأتي قبل النكرة في سياق النفي فتدل على نقل العموم من ظهوره إلى نصه، وهذا يعني أنه ليس أحد إلا وسيكلمه الله جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا ليس من جنس كلام البشر تبارك ربنا وتعالى. وكلام الله ومحاسبته للناس يوم القيامة يكون في وقت قصير، كما قال سبحانه واصفا نفسه العلية وذاته الجليلة، قال جل وعلا: وهو أسرع الحاسبين. قال أهل التفسير: معنى قوله وهو أسرع الحاسبين الذي يحاسب الخلق ويقررهم بأعمالهم ويقيم عليهم الحجة من أنفسهم في ساعة جميع الخلائق. وهو أسرع الحاسبين، يحاسبهم في ساعة يعني في لحظة، تبارك وتعالى وتقدس وتعاظم ربنا. قال: إلا سيكلمه ربه، وهذا كما ذكرت لك فيه الحصر لما سبق، يعني كل أحد سيكلم ليس بينه وبينه ترجمان. ووجه الدلالة من قوله ترجمان أن الترجمة والترجمان وظيفته نقل ما يسمع من لغة إلى لغة، ففيها إثبات أن كلام الله جل وعلا لمن سيكلمه مسموع، ولا يحتاج فيما بينه وبينه إلى ترجمان، يعني إلى من يسمع وينقل العبارة. فالمكلم يسمع كلام الله، والله جل وعلا متكلم ويتكلم مع كل أحد يوم القيامة فيقرره على أعمال. إذن هذا فيه إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، وأن كلام الله جل وعلا بصوت يسمع. ومن صفة كلام الله تبارك وتعالى أنه إذا تكلم جل وعلا فإنه يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فلا يحتاج في إسماعه لكلامه إلى أن يكون كلامه للبعيد غير كلامه للقريب، بل الكلام للبعيد والقريب واحد. فهذا من صفات كلام الله، ولا يكون أحد من البشر له هذه الصفة، لا يكون أحد من خلق الله له هذه الصفة. الله جل وعلا يتكلم بكلامه يوم القيامة فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، الجميع على حد سواء. وصفة الكلام لله تبارك وتعالى مر معنا أنها من الصفات التي تثبت بالسمع، وأن كلام الله جل وعلا قديم النوع حادث الآحاد. كلامه جل وعلا بالقرآن حديث، يعني حين بعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بالقرآن، لم يتكلم به منذ القدم، بل سمعه جبريل منه فبلغ جبريل ما سمع من الله جل وعلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ومحدث، يعني حديث العهد بربه ليس بقديم، كما قال جل وعلا: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، وكما قال في آية الشعراء: ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث. فهو حديث كما قال: ومن أصدق من الله حديثا، وهو محدث يعني حديث التكلم به، يعني لفظ محدث يعنى بها حديث الزمن، يعني أن الله تكلم به فبلغه الناس، وهذا ظاهر في نصوص كثيرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في وصف ابن أم عبد: من سره أن يسمع القرآن غضبا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، وهو قسمان: كلام شرعي وكلام كوني. كلام الله الكوني هو المتعلق بما يحدثه الله جل وعلا في كونه مما يشاء، وكلام الله الشرعي هو المتعلق بخبره وأمره ونهيه في الكتب التي أنزلها على رسوله. وهذا الثاني هو المراد بقوله جل وعلا: وتكون كلمة الله هي العليا، أو وكلمة الله هي العليا. فكلمة الله، كلمة الله هي العليا، أو من قاتل لتكون، ما في الحديث لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، المقصود بكلمة الله كلمات الله الشرعية. وأما كلماته الكونية فهي عالية، لأن الله جل وعلا لا معقب لحكمه ولا راد لقضاه، والواجب على العباد أن يجاهدوا حتى تكون كلمة الله، يعني كلمات الله الشرعية التي أنزلها على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون هي العليا، ولتكون كلمة الذين كفروا السفلى. فإذا الكلام منقسم إلى هذا وهذا، وهذه يمكن زيادات على ما ذكرت لكم آنفا من تقرير هذه الصفة. فأصل التقرير أو الرد على المخالفين فيها تقدم في الكلام الذي سبق في قسم الأدلة من القرآن العظيم. قال رحمه الله: ما الحديث ما فيه إثبات الرؤية، قد يسمع الكلام بدون أن يرى. والرؤية هل هي ثابتة في العرصات، عرصات القيامة، لكل أحد أم لا؟ الصحيح أنها ليست لكل أحد، وإنما الذي يراه أهل الإيمان فقط. قال رحمه الله: وقوله في رقية المريض: ربنا الله، ربنا الله الذي في السماء، أو ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، إلى آخر الحديث. قال: حديث حسن، رواه أبو داود وغيره، وأعل بأشياء، والصواب كما ذكر شيخ الإسلام أنه حسن بمجموع طرقه. وهذا من الأدعية التي لها أثرها في الرقية جدا، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره. ورقية المريض المقصود، المقصود منها ما يتلى على المريض ويذكر عليه مع النفس لشفائه. فالرقية كانت في الجاهلية، بل هي في كل أمة من أمم الأرض عندهم رقى، والرقى مؤثرة في دفع المكروه أو رفع المرض إذا حل،